بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الأعراف، اليوم العاشر من رمضان لعام 1437 من الهجرة، الحادي عشر من رمضان لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل في قصة لوط: ولوطا إذ قال لقومه تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. نأخذ المعنى الإجمالي. يقول الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه، أي نبي الله عز وجل أرسله إلى قومه، أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي أتأتون الفعلة الخسيسة التي هي اللواطة التي هي غاية في القبح، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي لم يعمل بمثل عملكم من أحد من العالمين. قال عمرو بن دينار: ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما نزى ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. قال الوليد بن عبد الملك: لولا أن الله قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكر. إنكم لتأتون الرجال شهوة من النساء، من دون النساء، يعني أدبار الرجال أشهى عندكم من فروج النساء. بل أنتم قوم مسرفون، المسرف المجاوز ما أمر به، المجاوزين الحدود من الحلال إلى الحرام. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فعابوهم والله بغير عيب، إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، لم ينجو إلا هو وبناته، كانت زوجته كانت من الغابرين الباقين في العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا، بين الله عز وجل في آيات أخرى أنه مطر من ماذا؟ من حجارة. وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل كما سيأتي في الشرح. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، يعني انظر وتأمل وتدبر ماذا فعل الله بالمجرمين. وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن المراد به غيره من أمته ليعتبروا ما جرى أولئك فينزجروا. نعم، هذه قصة لوط باختصار، ونبدأ الآن بالتفصيل. ولوطا إذ قال لقومه، أرسل الله عز وجل لوطا إلى قومه، وهم قرية سدوم، وكانت عدة قرى يقولون هذه عاصمتهم، وقال بعضهم هي هناك في البحر الميت، والله أعلم. ليأمرهم بعبادة الله عز وجل، وينهاهم عن الشرك، وينهاهم عن الفواحش التي كانوا يرتكبونها، وخاصة الفاحشة العظمى وهي اللواطة. ولوط هو لوط ابن هاران ابن أخي إبراهيم، فيصير إبراهيم عمه. أرسله الله كما قلنا إلى بلد سدوم والقرى التي حولها، وهي المعروفة بالمؤتفكات، لأن المؤتفكات قرى قوم لوط، والمؤتفكة بالإفراد يمكن أن تكون المراد بها جميع القرى، لأنها مثل ذلك يطلق عليه ما يطلق على المؤنث المفرد المجازية التأنيث. وقيل لقرى قومه المؤتفكات لأن جبريل أفكها. ما معنى أفكها؟ قلبها بهم، فاقتلعها من الأرض ورفعها إلى السماء، وجعل عاليها سافلها كما في آيات أخرى: فجعلنا عاليها سافلها. نعم. ولوطا إذ قال لقومه إلى آخره. لوط نصح قومه وأمرهم بطاعة الله عز وجل، ونهاهم عن الشرك، ومما نهاهم عن تلك الفعلة الخبيثة. قال الله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال في موضع آخر: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وقال تعالى في سورة العنكبوت ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. هذا المبحث الأول في قضية لوط. نعم، ما يتعلق بهذه الآيات قوله أتأتون الفاحشة. الفاحشة في لغة العرب كل خصلة متناهية في القبح تسميها العرب فاحشة، ولذلك الفاحشة أطلقت في القرآن ثلاث إطلاقات، أطلقت على اللواط كما في هذه الآيات أتأتون الفاحشة، وعلى الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وزوجة الزواج بزوجة الأب قال الله عز وجل إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وهذه الخصلة الخسيسة القبيحة هي فاحشة اللواط، قبحها الله وقبحها مرتكبها، تعتبر من أقبح الخصال بل هي أقبح من الزنا، ولهذا أنكرها نبي الله لوط عليه السلام وقال إني لعملكم من القالين أي المبغضين الكارهين أشد البغض والكراهة. فهي فاحشة قبيحة خسيسة لم يسبق إليها أحد قوم لوط، ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وسبب خستها أنها جامعة بين دناءة صاحبها وشناعتها وكثرة مفاسدها، فإنها لها مفاسد عظيمة مع أنها لا يرتكبها إلا أخس الناس وأرذل الناس وأقبح الناس دينا ومروءة وإنسانية، الذين يرتكبونها أشبه شيء بالبهائم قبحهم الله. ومن خسائس هذه الفاحشة أنها إن انتشرت في الناس واستغنى الرجال بالرجال صار ذلك سببا لانقطاع الجنس الإنساني ودمار الدنيا، وخصلة إذا تمادى الناس فيها كانت خرابا لجميع الدنيا، هي من أخص الخصال. ويزعم الناس الذين مارسوا أضرار هذه الخسيسة أن الإنسان المفعول به إذا نزل مني اللائط فيه أن ذلك المني والعياذ بالله يصبح خبيثا وتقل بركة هذا المفعول به إلى غير ذلك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة إلى آخره، وفي سورة أخرى أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، وفيها ثلاث أقوال وأنتم تبصرون، ذكر العلماء وأنتم تبصرون. القول الأول وأنتم تبصرون بقلوبكم، يصير المعنى بندر تعلمون، يعني وأنتم تبصرون تعلمون بقلوبكم أنها فاحشة نكراء وأنها مصيبة عظيمة وأنه ذنب عظيم. وقيل وأنتم تبصرون أي بأعينكم، نعوذ بالله، تأتون في ناديكم المنكر، وقد ذكر العلماء عنهم أنهم والعياذ بالله كانوا يفعلون ذلك أمام الناس وأمام الملأ وكانوا يفعلون الفواحش. فالقول الثاني وأنتم تبصرون أي يأتي بعضكم بعضا وأنتم بماذا؟ بالعين، يعني مجاهرة، مجاهرة هي بلا شك. وأنتم تبصرون هو في مجال الاستنكار والاستفهام، استنكار عليهم وأنتم تبصرون، ليست فقط فاحشة، فاحشة وأنتم تبصرون. نعم، نعم. القول الثالث وأنتم تبصرون تبصرون آثار العصاة وما حل بهم، ثلاثة أقوال. أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، هذا في سورة النمل. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. يقول ابن عاشور رحمه الله وأنتم تبصرون حال زيادة في التشنيع، أي تفعلون ذلك علنا، يبصر بعضكم بعضا، فإن التجاهر بالمعصية معصية لأنه يدل على استحسانها، وذلك استخفاف بالنواهي. والجميع يعرف كل أمة معافى إلى المجاهرين، فرق بين المجاهر وغير المجاهر. المجاهر يعني يتحدى ومجاهر وقد يعني عشعش في قلبه التحدي والذنوب والمعاصي، يعني يجاهر بالمعصية، لأن الأصل المسلم ما يتحدى. أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء، لأن النساء هن أزواجكم اللاتي خلقهن الله لكم لتتمتعوا بهن تمتعا نزيها طاهرا يكون عنه النسل وبقاء الجنس الآدمي، فتركتم هذا الأمر الطيب الكريم وهو إتيان النساء وهي الأزواج التي خلقهن لكم، كما قال تعالى عنهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال هنا: بل أنتم قوم مسرفون، والإسراف تعريفه مجاوزة الحد، وهذا أمر معلوم، فإن الله عز وجل خلق لهم النساء وجعل فيهن الجمال وركب فيهن الشهوة، لأن الله إنما ركب الشهوة في الرجال والنساء، الحكمة الكبرى في ذلك أن يقع التناسل ويبقى نوع الإنسان، لأن المرأة إذا كانت لا تشتهي الجماع لا يمكن أن تقبله بحال أبدا، فلا يمكن أن يرغمها على قبول جماع الرجل لها إلا شهوتها في ذلك الفعل، فلو كانت لا تشتهيه البتة لما قبلته أبدا ولتمنعت النساء عن ذلك الفعل، فانقطع نسل بني آدم. وكذلك الرجل إن لم يركب فيه شهوة هذا الفعل لا يقبل ذلك الفعل أبدا، فجعل الله الشهوة في الرجال إلى النساء وفي النساء إلى الرجال لتجتمع الشهوة والشهوة فيقع بذلك التناسل ويبقى نوع الإنسان، فمن صرب الشهوة إلى غير محلها وجعلها في الذكر أسرف لأنه جاوز الحد ووضع الأمر في غير موضعه. والله لكم تعرفون ما يسمى بالمثليين، الله المستعان، هذا الكلام قديم، أما الآن نعم. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وفعلا فإن الله تبارك وتعالى وصف هذه القرية، وصف أهلها بأوصاف عظيمة ذكرها الله عز وجل حينما ذكر قصتهم في عدة صور، فذكرهم هنا: بل أنتم قوم مسرفون. وفي صورة أخرى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. صفات عظيمة، قبحهم الله ولعنهم الله وعليهم لعائن الله تترى، تعمل الخبائث وكانوا قوم سوء وأيضا فاسقين. ووصفهم قال لوط: قال رب انصرني على القوم المفسدين. وصفهم أيضا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. وصفهم بالظلم، إلى غير ذلك من الصفات التي جمعها في هؤلاء. ماذا قالوا للوط لما قال لهم ذلك؟ قالوا له ثلاثة أشياء. شيء ذكر في هذه الصورة، وأمر آخر في صورة أخرى، وأمر آخر في صورة أخرى. فمما قالوا له كما هنا: أخرجوهم من قريتكم إنهم ناس يتطهرون، هذا في الأعراف. في صورة الشعراء قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. في صورة العنكبوت: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، أسوة بغيرهم من الأقوام المكذبة، دائما يستعجلون العذاب تكذيبا واستبعادا. طيب، إنهم أناس يتطهرون. قال قتادة: عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد: إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس أيضا. قال الشوكاني: وصفهم بالتطهر يمكن أن يكون على حقيقته، يعني حينما قالوا إنهم ناس يتطهرون ممكن على حقيقته، كأنهم يقولون هؤلاء يتطهرون عن هذا العمل على حقيقته، وأنهم أرادوا أن هؤلاء يتنزهون عن الوقوع في مثل هذه الفاحشة فلا يساكنوننا في قريتنا، ويحتمل أنهم قالوا ذلك على طريق السخرية والاستهزاء. سؤال: من قريتكم؟ في فائدة. من قريتكم؟ أخرجوهم من قريتكم. ها؟
بس بالقرية
لا. إغراء لإخراجه، لأن لوط جاء وليس من قريته، فهذا في إغراء لإخراجه، أخرجوا هذا الرجل. لماذا؟ ليس منا، ليس من قريتنا. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما هاجر للشام ذهب لوط ابن أخيه إلى هذه القرى، هذه القرى، وأمره الله عز وجل أن يبلغهم، فلذلك قال من قريتكم. هذا يسمى إغراء، أخرجوهم، هذا ليس منا، ليس من قريتنا، إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله، اختصرت القصة. ومن المعلوم وكلكم تعرفون من أساليب القرآن أن القصص تكرر، فما يذكر في هذه القصة لا يذكر في الموضع الآخر، وأحيانا يختصر. فنذكر ما لم يذكر، لأنه قال فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا. لما أراد الله عز وجل إهلاك لوط أرسل ملائكة. الملائكة مروا على من؟ على إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبشروه بالغلام، ففرح إبراهيم وفرحت زوجته، وأخبروا إبراهيم أنهم في الطريق إلى من؟ إلى تلك القرية، إلى لوط. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لهم إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله ولا امرأته. ما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا مجمعين لنرسل فيهم حجارة، نرسل عليهم حجارة من طين. جاءت الرسل إلى لوط. في البداية عرفهم ولا لا؟ فعليهم لعائن الله تلك القرية، هؤلاء القوم المفسدين ماذا فعلوا؟ جاءوا مسرعين يريدون الفاحشة. قال الله تعالى ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. لماذا؟ لأنه لا يعلم أنهم ملائكة، وكانوا في على وجوههم جميلة وعلى وجوه حسان، فخاف عليهم من هالخبثاء، وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه مسرعين، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قومي هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وما يعلم حتى لو الملائكة ما أخبرته. فهؤلاء الرسل هم الذين بشروا إبراهيم بالولد عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس انطلقوا من عند إبراهيم إلى لوط ودخلوا عليه على صورة شباب مرد من بني آدم، وكانوا في غاية الحسن، ولم يعرف لوط أنهم ملائكة الله. لوط عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يفتض عند الأضياف، فقال لهؤلاء القوم لا تفضحوني، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. اختلف العلماء رحمهم الله في قوله هؤلاء بناتي هن أطهر لكم على أربعة أقوال. القول الأول بناته من صلبه، وهذا ظاهر القرآن، ظاهر القرآن بناتي يعني من صلبه. القول الثاني هؤلاء بناتي أشار بقوله بناتي إلى النساء جملة، ومن المعلوم أن نبي القوم أب لهم، النبي في القوم يعتبر أب لهم. ويقوي هذا أن في قراءة ابن مسعود النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم. على هذا القول ماذا يكون المعنى؟ يقول لهم اكتفوا بنسائكم. يقول الخازن وهذا القول هو الصحيح وأشبه بالصواب إن شاء الله، هذا يقوله الخازن. والدليل اسمع الدليل على تضعيف القول الأول على هذا المفسر الخازن رحمه الله. والدليل أن بنات لوط كانت اثنتين وليستا بكافيتين للجماعة، وليس من المروءة أن يعرض الرجل بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم، فكيف يليق ذلك بمنصب الأنبياء أن يعرضوا بناتهم على الكفار؟ هذا دليل هذا القول بناته اثنتين. أصحاب القول الأول قالوا قوله هؤلاء بناتي يقصد الرؤساء، ولا من المعلوم أن بناته ما تكفي الجميع، لكن أصحاب القول الأول قالوا المراد كبارهم. وقيل إنما قال لوط هؤلاء بناتي، إنما قال هذا الكلام مدافعة، ولم يرد إمضاءه. يعني ماذا هدفه؟ أن يكف الأضياف من هؤلاء. قالوا زوجكم بناتي، من باب ماذا؟ حتى يذهبون ولا يفعلون ما يخشى منه. ففعل ذلك لينصرفوا، والله أعلم. لكن أشهر الأقوال إما بناته من صلبه، أو المراد جملة النساء. هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. نعم. فأنجيناه وأهله إلا امرأته. فأنجيناه وأهله، هل آمن أحد مع لوط؟ كما قال فأنجينا لوطا وأهله. قال ابن كثير ولم يؤمن به أحد منه سوى أهل بيته، سبحان الله، فقط. وهذه قاعدة موجودة في القرآن، دائما أهل الشر أكثر من هذه، قاعدة مرت معنا. قال تعالى في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنها لم تؤمن فقد كانت على دين قومها كما سيأتي. إذن لوط وبناته فقط عبرة، قد علقنا على ذلك بما فيه الكفاية. والإنسان حينما يقرأ القرآن ينبغي أن يتدبر وأن يتأمل وينظر أن هؤلاء أنبياء، وأن قصة القرآن الهدف منها استفادة والاتعاظ والاعتبار. انظر لوط ما آمن معه أحد، حتى جاء في حديث ابن عباس النبي وليس معه أحد، النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. حتى تتعلم الناس، تتعلم ماذا؟ تتعلم أن لكل شيء حكمة. أبو لهب عم النبي ما آمن، أبو طالب اللي وقف مع الرسول وحمى الرسول ودافع عن الرسول ما آمن. تتعلم الناس الحكمة، كما نقول غالبا ولد العالم ما يكون مثل أبوه حتى ما يقال وراثة، فيقول لن أطلب العلم لأن هذا وراثة. المال وراثة إيه، أما هذا لا، هذا لا، المال وراثة ما في إشكال، أما هذا العلم لا، العلم لا ليس وراثة وإنما توفيق وإلهام من الله عز وجل. فلم يؤمن به إلا بناته، فيستفيد الإنسان إن هناك حكمة، وأنه فقط لا يصاب باليأس، فقط عليه أن يدعو إلى الله عز وجل أبدا. ولذلك تجد اللي يؤمن ويقرأ القرآن ويفسر ويطلب العلم تجده أنشط ممن غيره اللي ما درس ولا طلب العلم ولا قرأ قصة الأنبياء. تجد ليس معنى اليأس أن يقول أن يأست، لا، بس يضعف، ليس كذلك؟ يضعف. بينما من قرأ قصة الأنبياء فقط عليه أنه يبلغ دين الله عز وجل. من آمن فآمن، فالله عز وجل له الحكمة البالغة. ماذا طلب لوط من ربه؟ طلب أن ينجيه وأهله من هؤلاء الكفرة. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وقال في سورة الشعراء رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. هل كفر أحد من أهل لوط؟ زوجته. قال الله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. وهذه الآيات إلا امرأته كانت من الغابرين، الغابرين الباقين في العذاب. وقيل الغابرين من طال عمرها مع الكفار، إلا كانت من الغابرين الباقين وهلكت مع قومها، وهلكت مع قومها. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. جاء في سورة أخرى ولا يلتفت منكم أحد، قال تعالى في سورة هود قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. وفي سورة الحجر فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. جرت سنة الله عز وجل أن الله إذا أراد إهلاك قوم نبي عصوه أمره ماذا؟ الانفصال وأن يخرج أن يخرج منهم. إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ يذكر أن لوطا حينما وعده الملائكة بهلاك قومه قالوا إن موعدهم الصبح، قال الآن الآن، قالوا أليس الصبح بقريب، فأخذتهم الصيحة مشرقين. في قوله من الغابرين أي من الهالكين، هلكت مع قومها، ماذا كان كفرها؟ كانت تدل قومها على الأضياف، لأنها كانت ردءا لهم على دينهم وعلى طريقتهم في رضاها بأفعالهم القبيحة، فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ليأتوا إليهم، لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة للنبي لا كرامة لها. هذه سبقت معنا، قال ابن عباس ما زنت امرأة نبي، بل كانت على دين قومها تمالئهم وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه بإشارات بينها وبينهم. ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، فأسري بأهلك ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي فلا تسري بها، فأسري بأهلك إلا امرأتك فلا تسري بها. حتى بعض العلماء قال ولا يلتفت منهم أحد، ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي امرأتك ستلتفت ويقع عليها العذاب، لكن هذا قول ضعيف، الصحيح أنها لم تخرج وبقيت مع الكافرين وهلكت مع من هلك. أهلك الله عز وجل قوم لوط وأمطرنا عليهم مطرا إلى آخره. أخبر الله عز وجل في كيفية هلاكهم في صور كثيرة، قال هنا وأمطرنا عليهم مطرا، سيأتي منوع المطر. قال الله تعالى فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، وقال تعالى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، وقال تعالى لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. قوله وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، فما هو السجيل؟ القرآن يفسر بعضه بعضا، السجيل الطين كما في الآية الأخرى لنرسل عليهم حجارة من طين، وخير ما يفسر القرآن القرآن، إلا أنه طين مشوي بالنار شديد الحرارة لا يأتي على شيء إلا خرقه. منضود مجعول بعضه فوق بعض، مسومة أي مجعولا فيها علامة تميزها، قيل على كل حجر اسم من؟ صابح. فجاء جبريل عليه الصلاة والسلام فاقتلعها من جذورها فرفعها وجعل عاليها سافلها حتى سمعت الملائكة نباح كلابها، ثم أرسل عليهم حجارة من سجيل منضود تضرب الشخص فماتوا عن آخرهم، فصاروا عبرة لغيرهم بهذه الفعلة النكراء والفعلة الخبيثة الخسيسة التي لم يسبق إليها أحد منهم. وسبحان الله انتشار الفساد، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. أمر الله عز وجل بالنظر والاعتبار، فانظر بالعين ولا بالقلب؟ بالعين والقلب، بالقلب بالقصص التي لا نراها بعيوننا كالقصة هذه، أو ما نسمع قصص في الصين أو في آخر الدنيا، فالإنسان ينبغي أن يتأمل. ولذلك دائما الله عز وجل قل فانظروا فاعتبر، فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين إلى آخره، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. العاقبة ما يؤول إليه الأمر عقب الأمر، أي ما تؤول عليه الحقيقة. والمجرمون جمع مجرم، والمجرم مرتكب الجريمة، ويطلق في القرآن على الكافر، فيفعل الله عز وجل هذه عبرة للناس. كيف عبرة للناس؟ أن من فعل مثل فعلهم سيعاقب، فإنه ليس بين الله وبين أحد حسب ولا نسب، إنما هي أعمالكم الصالحة أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهي عبرة واتعاظ، لكن الناس ما تتعظ ولا تعتبر إلا من وفقه الله عز وجل، وقليل ما هم. مسومة عند ربك، قال في سورة هود وما هي من الظالمين بعيد، قولان قولان. القول الأول الضمير يعود على الحجارة، فماذا يعرف من ذكر المعنى؟ وما هي من الظالمين ببعيد؟
من الحجارة.
تفضل. لا
لا تقع على أي واحد.
نعم المعنى يكون وما تلك الحجارة، قلنا الضمير يعود على الحجارة، تكون وما هي أي الحجارة ببعيد عن كل ظالم، هذا المعنى الأول، الضمير يعود الحجارة. القول الثاني أنه يعود على القرى المهلكة، أي وما هي هذه القرى التي أهلكها الله عز وجل ببعيد عن قومك كفار قريش يا محمد، فإنهم يمرون عليها في أسفارهم، وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وهذا القول أقوى، يعني يا كفار قريش قرى لوط ليست ببعيدة، تمرون عليها وتنظرون إليها، فأين الاعتبار وأين الاتعاب، وما هي من الظالمين ببعيد، والناس ينظرون مدائن صالح قرى صالح، ومع ذلك يأتون يتمشون ومخذين على أنها آثار ما آثار، وين الاعتبار والاتعاظ؟ النبي عليه الصلاة والسلام أمر حين مر بها بالبكاء، فخرج لوط وأهله ليلا فأسر بأهلك بقطع من الليل ويلتفت منكم أحد لامرأتك إنه مصيبه ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب، وهلكت امرأته مع قومها، حتى يعرف الجميع أن العبرة بالإيمان، ليس هناك قريب أو بعيد، فهلكت مع من هلك. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. من فوائد قصة لوط أولا تحريم اللواط، وقد أجمع العلماء على أنها فاحشة نكراء وأنها فعلة خبيثة، وأجمع العلماء على أنها من أخبث القبائح، وأجمع العلماء على تحريمها، وقد ذمها الله في كتابه وعاب على من فعل ذلك، وذمه الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على أنه من كبائر الذنوب، وهي جريمة لم يعملها أحد من العالمين قبل قوم لوط. وقد ذكر الله عز وجل ومر معنا في الدرس الماضي ما حل بهم، فهذا يدل على أنها فاعلة فعلة عظيمة، حيث رفع الله عز وجل ديارهم وقلبها عليهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في عقوبة اللواط على أقوال. القول الأول أنه كالزنا، إيش معنى عيد؟ تفضل. يجلد، نعم كالزنا، محصن يرجم، غير محصن يجلد، هذا معنى الفقهاء كالزنا. وهذا ذهب إليه جماعة من أهل العلم، ذهب إليه الحسن وعطاء وسعيد وإبراهيم النخعي وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه، والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، عقوبته وعقوبة الزنا سواء. ودليلهم أتأتون الفاحشة، قالوا لأن الله سماه فاحشة كما سمى الزنا فاحشة، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، ولأن كل منهما إيلاج محرم في فرج محرم فيعطى حكمه، هذا القول الأول. القول الثاني أن فيه التعزير، تعرفون التعزير؟ تعرف التعزير ما هو؟ صح. طيب
ما لم تقدر بحد في الشريعة.
نعم، كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة، اللي فيها حد نكتفي بالحد، القذف يجلد 80 جلدة، اللي فيها كفارة جماع بنهار رمضان يعزرها الإمام، لا لماذا؟ لم فيها كفارة، فقال هؤلاء فيها التعزير ما دام ما فيها نص يعزره الإمام بالجلد أو بغيرها، لأنها معصية من المعاصي لم يقدر الله ولا رسوله فيها حدا مقدرا فكان فيه التعزير. القول الثالث القتل، عقوبته القتل مطلقا محصن أو غير محصن، وهذه رواية الإمام أحمد، قال ابن القيم إنها أصح الروايتين وهو مذهب مالك، رجحه ابن تيمية ورجحه جماعة من العلماء. يقول ابن القيم فذهب أبو بكر الصديق وعلي وخالد وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس وجابر وربيعة الرأي ومالك وإسحاق إلى أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزنا، عقوبته القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن. نعم. واستدلوا بحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. وهذا الحديث كما هو معلوم بعضهم ضعفه وبعضهم صححه واحتج به بعض العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: إن الإمام أحمد احتج بهذا الحديث، ونقل ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إجماع الصحابة على قتله، وأن الصحابة أجمعوا على قتله. يقول ابن القيم: اتفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتله، ولم يختلف فيه منهم رجلان، وإنما اختلفت أقوالهم في صفة قتله، فظن بعض الناس أن ذلك اختلاف منهم في قتله، فحكاها مسألة نزاع بين الصحابة، وهي مسألة إجماع لا مسألة نزاع. وهذا القول هو الأقوى، وأنه يقتل مطلقا مطلقا. لكن كما قال ابن القيم اختلف الصحابة في كيفية قتله. فالقول الأول يحرق، وهذا قول أبي بكر وعلي ابن الزبير. يقول ابن القيم: حرق اللوطية باللوطية أربعة من الخلفاء: أبو بكر وعلي وعبد الرحمن بن الزبير وهشام بن عبد الملك. وقيل يرجم بالحجارة حتى الموت، وهذا قول عمر وعلي وابن عباس، كما فعل بقوم لوط. وقيل يرمى من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة، وهذا مروي عن أبي بكر بن عباس. نعم، هذه كيفية قتله. يعني ننظر من الأقوال الثلاثة، ماذا ننظر؟ أن ترجع الرأي الإمام، يرى الأردع والأزجر لهذه الفعلة ما هو الأنسب حسب المصلحة، يحرق أو يرجم أو يرمى من أعلى بناء. المهم أن الراجح أنه يقتل بكل حال. نعم. ولوطا إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، في فائدة، وهي أن كل رسول يرسل إلى قومه، ولم يرسل أحد لعموم الناس إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا تجد الأنبياء قال لقومه، قال لقومه. أما دعوة النبي عليه الصلاة والسلام فهي عامة لجميع الناس، وقد جاءت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال الله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والحديث المشهور حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. ذكر منها من يعرف؟ وبعثت إلى الناس كافة، وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة. والحديث في الصحيحين اللي فيه الشفاعة ومسيرة الشهر: نصرت بالرع مسيرة الشهر. وجاء في الحديث: وأرسلت إلى الخلق كافة. وفي رواية: إلى كل أحمر وأسود. فنستفيد أن من لم يؤمن بمحمد كافر، ونستفيد أن من يقول أن اليهودية حق وأن النصارى حق فهذا قول باطل كفر بالله. قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا دخل النار. نص. فعلى اليهودي أو النصراني أو غير ذلك أن يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فمن لم يؤمن بمحمد فهو كافر. فمن يقول أنها ديان سماوية وأنها ديان حق وأنها كلها حق، وكما الإسلام دين سماوي اليهود دين سماوي كما تسمعون في القنوات، هذا من لم يوفقه لله للعقيدة إلا يزيغ. وقد زاغ كثير منهم، يظن أنه عالم، أنه مسكين يرى القنوات فيقول فعلا اليهودية دين سماوي ولا لا، ما الفرق بين النصرانية وكذا. وهذا يدلك على فضل طلب العلم. طلب العلم، نسمع دائما العلماء قديما يقولون: ما ينجو إلا من طلب العلم لله. فكنا ما نعرف هذه الكلمة، فلما حدثت القنوات والفتن عرفنا أن من ثبت من رزقه الله طلب علم. تجد طالب العلم ما يقول: والله أمس الشيخ قال كذا وكذا، والله ما ندري يا أخي، طلع واحد قال مثلا الغنى حلال، خرج واحد في القناة وقال اليهودية دين صواب والنصرانية دين صواب كلها دين واحد، وأنا ما أعرف إيش أقول، أنا ما أدري. نقول نعم، هذا كلام العلماء قديما. طالب العلم ما تأتي هذه الفتنة، لأنه يعرف، يعرف، يحتاج يعرف الجواب بالإجماع، يجاوب من غير أدلة، يقول هذا الكلام باطل، حكي الإجماع على أن من لم يؤمن بمحمد كافر. العامي اللي ما طلب العلم ما يعرف الأمور هذه، غير ذلك استقبل الفتن. يعني يا ليت الناس جاءتهم الفتنة غصب، لا، يعني هذا اللي يسأل السؤال هذا هل هرب من الفتنة؟ لا، هو الذي ذهب إلى السوق وشرى الدش وأدخله إلى بيته وجلس يشاهد هذا الإنسان الذي لا يعرف بطلب العلم. يعني غير قضية أنه ما عنده طلب علم، لا، هو تعرض لذلك. ولذلك كان العلماء ما يجيبون على كل فتنة، صار الناس في تويتر وغيره يذكرون شبهات ثم يشغلوننا في المجالس. فيطلب العلم لله يوفق ولا يستمع، فإن الفتن خطافة. لماذا أنتم متعصفين؟ أنتم لماذا فقط الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الناس كذا وكذا، شبه قوية، هي قوية بالنسبة لما طلب العلم، قوية، لكن لمن طلب العلم ما قرأها موجودة في الدين من أصول الدين، لكن الناس قليل من يدرس العقيدة ويطلب العلم يريد النجاة، فتجد أي شبهة تؤثر فيه ولا يعرف جوابه. أبسط شبهة، أبسط شبهة، يعني شخص مثلا لو يقول لك قائل الهداية بيد الله، لو يريد أن يهديني لهداني، العين والرأس والرزق مكتوب ولا غير مكتوب؟ ليش توظف؟ ليش تذهب؟ صح؟ الهداية بيد الله والرزق بيد الله، ليش؟ ليش البركات بالحركات؟ هل السماء لا تمطر ذهبا؟ يبدأ يتكلم تقول علامة زمانه، ما تحرك ما تجيك فلوس، النوم ما يجيب فلوس. طيب ليش ما تقول الكلام هذا بالهداية؟ ليش فقط عند الهداية نقول الهداية بيد الله، ولا جاء عند الرزق يقول لا، مع أن الرزق بيد من؟ بيد الله. هذا رد بسيط، هذا برد سهل جدا، لكن اللي ما وفقه الله ما يجد. أيضا لا ننسى نقطة، إن أكثر الناس أدخلوا الفتن والشهوات هو اللي قلوبهم لينظروا الحرام، فما يوفقهم الله للرد وطلب العلم، لأن الإنسان حينما يأتي بالشبهات لبناته لأولاده غالبا يكون ليس صافي النية، ليس صافي النية، ولو كان صافي النية وفقه الله عز وجل. نعم. فالرسول إذن القاعدة المجمع عليها اللي ما فيها خلاف، من لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لا نقاش ولا جدال. فلو قال أحد سأناقشك، ماذا تقول له؟ جميل جدا، ناقشني، بس المسألة منتهية. مثال، أعطيك مثال، لو قال يا أخي الصلاة الخمسة بناقشك بالصلاة الخمس، مية خمس، قل ما عندي مانع، بس القضية منتهية، مجمع عليها، يعني كلامنا ما في فائدة، مجمع عليها، لو ما عندي أدلة، لو ما أحفظ ولا دليل، هذا أمر مجمع عليه، واحد زائد واحد اثنين، فتبت ناقش ناقش، من تناقش لا تناقش، أنا منتهي وقاضي، الصلاة خمس المفروضة، كذلك هذه لا نقاش فيها. من فوائد قصتي لوط وجوب إنكار المنكر على من أتى هذه الفاحشة، ومن فوائد قصتي لوط أن الفاحشة تعظم بما يقرن بها. منين نأخذ من قصة لوط؟ أخذنا أمس وأنتم تبصرون، أنتم تبصرون، صلى الله السلامة. فالمعصية معصية تعظم، تعظم. سؤال، ما معنى مضاعفة الحسنات والسيئات؟ من يعرف؟ آه فرحان،
أنا كثر المجاهرة.
لا، آه
حسب الاتيان.
نعم، آه الحسنات عددا وكما، الحسنة تضاعف عددا وكما، أو بأسلوب آخر كما وكيفا. كما الحسنة بعشر أمثالها، كيفا تعظم برمضان. أما السيئات فتعظم، فإذا سمعت في كلام أهل العلم السيئة تعظم في الحرم، السيئة تعظم في البلد الحرام، السيئة تعظم في الوقت الحرام، فالمراد أي المضاعفة كيفية لا كيمية. هذه قاعدة احفظوها، السيئة سيئة ما في نقاش، السيئة سيئة، لكن في البلد الحرام في الزمن الفاضل بالمكان الفاضل أعظم، أعظم جرما، لكنه سيئة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، نص. وفي الحديث، حديث ابن عباس، السيئة بسيئة. هذه قواعد لازم يحفظها طالب العلم، السيئة ما تضاعف، من يكمل كمية، ما ما تضاعف كمية، ما تصير سيئة بسيئتين، السيئة بسيئة. فإذا قيل لك كلام العلماء تضاعف في الزمن الفاضل، ما معناه؟ تضاعف كيفية، كيفية. فالفاحشة تعظم، ولا هي الفاحشة فاحشة، معصية معصية، لكنها تعظم بما يقرن بها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى. ثم ذكر: وإن إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يبيت الرجل قد عمل معصية، يصبح وقد ستره الله يأتي ويتحدث ويقول فعلت كذا وكذا، فتعظم. كما أن الصغائر صغيرة صغيرة، لكن تعظم أحيانا تصير كبيرة، أليس كذلك؟ بماذا؟ بما يقترن بها من الإصرار، من عدم تعظيم الله إلى غيره. يقول ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري: حفظت حديثين من الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهما: إن المؤمن يرى ذنوبه كجبل يريد أن يقع عليه، وإن الفاجر، في رواية: إن المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطر. الفرق بين هذا وهذا، معروف المنافق سهلة عادية ولو كانت كبيرة، أما المؤمن لا، علامة الإيمان ولو كانت صغيرة يستعظمها، ذنب يستعظمه. وذلك يقول بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى من عصيت. فالفاحشة تعظم بما يقرن بها، نسأل الله السلامة. يعني مثلا اللي يفعلون مثلا المعاصي الآن، فرق بين من يعصي أمام الناس ويتحدى ويجاهر، وبين إنسان يعصي لا أحد يرى، وهذا أمر معلوم، نعم معروف، معروف عند كل الناس. لأن المجاهرة بالمعصية كما هنا، وأنتم تبصرون على أحد الأقوال أمام الناس تفعلون ذلك، تدل على أمور كثيرة، تدل على خسة ولا لا، خفة عقل، قلة حياء، قلة دين، قلة مروءة، قلة كل شيء، حينما يتبجح بالمعصية. وإلا الله عز وجل خلق ابن آدم وخلق المعصية: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون. وأيضا اللي يجادل ويجاهر كما تسمع يمر بالسيارة ويغني، تدل على قلة الإيمان وقلة الورع. هناك كلام ابن القيم بس نسيته، يعني فيما معناه، لكن قرأت لأحد العلماء، لكن الله أعلم، لكن نبحث عنه إن شاء الله. يقول: غالبا الذي يجاهر أمام الناس ولا يبالي ويخرج بأمور لا تليق، ترجع إلى رداء أصله. ليش؟ يقول: إن الأصيل يخاف على من؟ على سمعته. سمعة من؟ أهله. شوف الفائدة، لأن اللي يستحي، الأصيل يستحي، يقول: حتى لو أنا ما أريد كذا، أبوي، عمي، خالي. سبحان الله، الفائدة هذه صحيحة. نشوف تقع تجد هذا وسط أمور. من فوائد هذه الآيات أنه بمجرد الإيمان يؤذى أهل الإيمان ويطردون، فقط لأنهم آمنوا. كما قال الله تعالى: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال تعالى: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. من القائل؟ ورقة بن نوفل، حينما جاء قال: زميل زميل، فذهبت به خديجة إلى ورقة كرجل كان تنصر وعنده خبرة، فحينما قال: قل ماذا وجدت كذا وكذا وكذا، فقال: هذا الذي نزل على موسى، يا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمخرجيهم؟ يعني استغرب، ايش سبب الخروج، يعني ليش يخرجوني؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. قاعدة. ثم يأتي هذا يريد المحبة ويريد أن يكسب الكافر وغير الكافر، يريد أن يكسب الناس كلها حتى الفسقة. لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، ثم يريد ماذا؟ أن يكون مرغوبا عند الناس ومحبوبا. هذا لا بأس أن الإنسان يكون محبوب ومرغوب عند الناس إذا بلغ دين الله عز وجل، لا بأس أن يكون لي أتباع كثير، صح ولا لا؟ لكن بشرط لا أتنازل عن ديني. وإلا لا بأس أن يكتب الله للرجل أتباع ويتابعه الملايين، هذه نعمة، هذه توفيق من الله عز وجل، بس بشرط أن لا أتنازل عن ديني. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزلا. ثم لم ينشب ورقا أن توفي. سبحان الله. ففيها سنة، سنة الابتلاء والإخراج من أوطانهم. هذه قصة ورقة. قال الحافظ بن حجر: جواز تمني المستحيل إذا كان في فعل الخير، لأن ورقة تمنى أن يعود شبابا، ليتني كنت فيها جذعا شبابا، وهو مستحيل عادة. يقول ابن حجر: يظهر لي أن التمني ليس مقصودا على بابه. قول ورقة للنبي ليس المقصود على بابه، بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبر به والتنويه بقوة تصديقه. كما تقول لرجل: حلال، هات وهنا أكله. ماذا تريد؟ تثبت أنه حلال. فكأنه يقول ورقة: من صدقك لو أنا حي أنصرك نصرا مؤزرا، من باب تثبيت الكلام وأنك على حق وأنك تصديق وأن هذا الكلام نزل على موسى. ومن فوائد هذه الآيات عتو هؤلاء المكذبين للواط، وأنهم لم يقتصروا على رد دعوته، بل اتفقوا على طرد لوط ومن معه من البلد. نكتفي بهذا. الله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على